كيف تكون نفس الإنسان أعدى أعدائه. يجيب أحد المتصوفة بأن أي عدو إذا أحسنت إليه وأكرمته سينقلب حاله من العداوة إلى الصداقة، سوى نفسك التي بين جنبيك، فإنك كلما أكرمتها ازدادت لك عداء. من الخصال التي يتفق الإسلام والتصوف معا على نبذها الأنانية وحب الذات، ولكن هل كل أنانية منافية للأخلاق؟ للإجابة عن هذا السؤال نقسم أعمال الإنسان إلى ثلاثة أقسام. أولاً أعمال أخلاقية، وهي الأعمال التي يأتي بها الإنسان وحاله أرفع من الحيوان. ثانياً أعمال منافية للأخلاق، وهي الأعمال التي يأتي بها الإنسان وحاله أدنى من الحيوان. ثالثاً أعمال لا علاقة لها بالأخلاق أساساً. مثلاً لو شاهدنا إنساناً لا يفكر إلا في نفسه ومعيشته وكيفية إشباع بطنه، فإنه أشبه ما يكون بالطيور والأغنام، ولا يعتبر عمله والحال هذه منافياً ولا موافقاً للأخلاق، بل إنه مشروع لا غبار عليه. إلا أننا أحياناً نرى بعض الناس يقعون فريسة الحرص والطمع، ويسخرون قواهم من أجل الجمع والاكتناز بلا حدود، وإذا سئلوا العطاء امتنعوا شحاً وبخلاً. هؤلاء مبتلون بمرض نفسي عنوانه حب المال، بلا حسيب ولا رقيب عقلي أو شرعي، ويصدق على عملهم أنه مناف للأخلاق، لأنهم انحدروا في سلوكهم إلى دون مستوى الحيوان. وما أكثر الأمراض النفسية التي قد يصاب المرء بها، كالبخل والحسد والتكبر، إنها أمراض لا تنسجم مع أي منطق، بل لا يوجد حيوان آخر غير الإنسان قد يبتلى بها. ومن العجيب أن مصدر هذه الأمراض هو الإنسان ذاته عندما يخادع نفسه.
يقول تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إن تعبير سولت يشير إلى حالة نفسية دقيقة تعني خداع الإنسان لنفسه، ويتم ذلك عندما تبغي النفس شيئا فإنها تشرع في تجميله وإيجاد المبررات الخاطئة للحصول عليه. وقد تنبه التصوف مبكرا استلهاما من القرآن الكريم إلى هذه المكائد التي تقوم بها النفس لإيقاع ذاتها بها قبل الآخرين. يقول المتصوفة: إن نفس الإنسان كالأفعى التي تدخل في فصل الشتاء في سبات عميق فلا تتحرك ولو حركتها، فتظن أنها قد استكانت وروضت، وفجأة ومن دون سابق إنذار عندما تحس بدفء الشمس تنقلب رأسا على عقب إلى حيوان مفترس. وهذا التصوير الدقيق للنفس مما توصل علم النفس الحديث إلى ما ينسجم معه. إنه يقول: إن بعض الأمور كالعجب والكبر والحسد وغيرها قد تترسب في أعماق النفس بحيث لا يشعر بها الإنسان أصلا، وفجأة عند تحقق بعض الظروف تطفو على سطح النفس، مما يدفع صاحبها إلى التعجب والتساؤل عن مصدرها.
نستفيد من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يكون دائم المراقبة والمجاهدة لنفسه، وأن لا يطمئن إليها. يقول تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. يوسف عليه السلام وهو الواثق من نفسه يقول: إن النفس لأمارة بالسوء، أي إن النفس على درجة من التعقيد بحيث أن صاحبها قد ينغر بها، ولذلك فعلى المؤمن ألا يركن إلى نفسه ويعتمد عليها، بل عليه أن يتوكل على الله فقط. ولقد ورد في الحديث الشريف التصريح بأن الجهاد الأكبر هو جهاد الإنسان نفسه التي بين جنبيه، فعن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية، فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس.
الإسلام والتصوف وجهاد النفس. هنا يبرز الاختلاف بين الإسلام والتصوف في رؤيتهما لمعنى مجاهدة النفس، حيث نجد في كلمات بعض كبار الصوفية فرضا لبعض الرياضات الشاقة التي لا يرضى الإسلام بها. وتنقسم هذه الرياضات إلى نوعين: الأول الرياضة الجسمية من قبيل الأكل والنوم القليل وما شابههما من الرياضات التي يراد منها إذاقة الجسم بعض الصعاب. الثاني الرياضة الروحية، ويراد منها العمل بخلاف ما تهوى النفس، ومن ذلك ما يفعله بعض المتصوفة في اتباعهم لأسلوب اللوم والتقريع، وهو أسلوب يناقض الرياء. فكما أن المرائي يكون فاسدا في باطنه متظاهرا بالصلاح، فإن اللوام يكون صالحا في باطنه متظاهرا بالفساد، فهو لا يشرب الخمر إلا أنه يتظاهر بشربها، ولا يرتكب الزنا إلا أنه يفعل ما يوحي بارتكابه، فهو يتلبس بالدناءة ولا يوجد عنده معنى للعزة والإباء. والغرض من وراء كل ذلك هو تحطيم النفس وإذلالها وسلبها شعورها بالعزة والإباء. ينقل ابن أبي الحديد عن أحد مشايخ المتصوفة ويدعى إبراهيم الأدهم أنه لم يفرح في حياته بقدر ما فرح في ظروف ثلاثة.
الأول عندما كان مريضا وكان مسجا في أحد المساجد، فبعد أن أخرج خادم المسجد الجميع ووجده غير قادر على الحركة قام بسحبه كالجثة الهامدة ورماه خارج المسجد، وقد أفرحه ذلك لأنه حطم نفسه المتعالية. الثاني عندما كان على ظهر سفينة مع آخرين، وكان أحد المهرجين في وسط حلقة يضحك المتفرجين، ومما ذكره هذا المهرج أنه شاهد مرة أحد الكفار فقام بسحبه من لحيته وأراد أن يريهم نظير ما فعله، ففتش بين الحاضرين إلى أن وقع نظره على صاحبنا فقام بسحبه من لحيته مما أضحك الجميع. الثالث عندما لبس في أحد أيام الشتاء فروته فلم يعلم أيهما أكثر، أهو الشعر الموجود عليها أم القمل. هنا يتخذ الإسلام موقفا رافضا لمثل هذه الأعمال. صحيح أنه يدعو إلى مجاهدة النفس، إلا أنه في الوقت نفسه لا يرضى أن يهين المسلم نفسه. إن التظاهر بالشين وارتكاب الفساد كالتظاهر بالتقوى والورع، كلاهما كذب عملي.
الحل الأمثل: إن نفس المؤمن عزيزة لا يجوز له إهانتها، بل عليه أن يحفظ كرامتها وينهى عن الإساءة إليها امتثالا لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن كيف يمكن التوفيق بين جهاد النفس والعمل على صونها؟ فهل أن هناك نفسين إحداهما ينبغي إحياؤها والأخرى ينبغي قتلها؟ الجواب كلا، ليس الأمر كذلك، بل إن هناك نفسا واحدة لها درجات ومراتب، وما ينبغي مجاهدته هو المراتب الدانية للنفس حيث تكون أمارة بالسوء، وما ينبغي الحفاظ عليه وصونه هو المراتب العالية حيث تكون مؤمنة شريفة. والمشكلة عند المتصوفة أنهم خلطوا بين تلك المراتب فضربوا الجميع بصوت واحد. أما الإسلام فهو في الوقت الذي ينهى عن اتباع الهوى بقوله إن النفس لأمارة بالسوء يأمر بالحفاظ على عزة النفس وإبائها بقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويقول الحسين عليه السلام لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد.